أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الأنفال لقوله في أولها يسألونك عن الأنفال، وهي من السور المدنية باتفاق. وهذه السورة نزلت في غزوة بدر ويقال لها سورة بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة في رمضان يوم 8 خرج من المدينة ذاهب يتعرض لعير قريش القادمة من رحلة الصيف إلى الشام، وكانت بقيادة أبي سفيان بن حرب بن أمية، فذهبوا يتعرضون لها في سفرها في ففاتتهم، وبعدين حسبوا حتى علموا أنها تكون قريبة فذهبوا يتعرضون لها، ولم يكونوا يريدون غزاة وإنما كانوا يتعرضون إلى العير، وذهبوا 313 أو 17 310، وكانوا عندهم 70 بعير وعندهم من الخيل 2 وعندهم من السيوف 8، وهذا كله في التاريخ، وليس عندهم من السيوف غير 8 للعدا حتوفي ولا من الخيل سوى 2 وقد كفتهم أهبة التمكين. فساروا وكان كل 3 على بعير، عندهم 70 بعير وهم 300. فلما وصلوا إلى بدر وجدوا هناك رجل فسألوه: أنت من وين؟ قال: وأنتم من وين؟ قال: قل لنا نقول لك. فأخبرهم عن أمره وسألوه، فقال: سمعت أن محمدا وقومه خرجوا من يثرب يريدون عير أبي سفيان، فإن كان كما قالوا فهم في مكان كلا في المحل الذي هما فيه، وسمعت أن أبا سفيان قدم فإن كان كما قيل لي فهو في المكان الذي كلا. قال: طيب وأنتم ممن؟ قال: نحن مما مما أيش؟ قال: بعدين هم رجعوا لقومهم، ولما جاء أبو سفيان للرجل هذا سأله هل جاءه حد؟ قال: جاءني رجلان. قال: هل ناخت ناقتهما في مكان؟ قال: ناخت هناك. فذهب ووجد دمنها، فلما فتته وجد فيه النوى، قال: هذه نواضح أهل يثرب. فعلى طول أخذ العير وذهب به للساحل وأرسل ضمضم الغفاري، وقال: اللطيمة اللطيمة. وجاء العير، فلما نجت العير قال لهم أبو سفيان: ارجعوا، الله نجا عيركم، واتركوا محمدا. قال أبو جهل وبعض صناديد قريش: لا، حتى نذهب إلى بدر وننحر الجزور وتغني القينات وتسمع بين العرب فلا تزال تهابنا. إذن ذهب أول شيء للعير، فلما فاتت العير ووعده الله إحدى الطائفتين: وإذ يعدكم الله، أنها لكم. المهم، فهو صلوات الله وسلامه عليه قال: أشيروا علي. تكلم أبو بكر فأحسن، قال: أشيروا علي. تكلم عمر فأحسن، قال: أشيروا علي. تكلم عبد الله بن رواحة، قال: سعد، كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل، لأن التعاقد الذي كان بينه وبين الأنصار أنهم يحمونه في ديارهم، أما خارج الديار فهذا ما كان في وهو صلوات الله وسلامه عليه لا ينقض العهود، أيوة. فقالوا كأنك تعنينا يا سعد. وقالها قال والله لو صرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، والله إننا لصبر في اللقاء وفينا، ولعل الله أن يقر عينك بنا. فلما رضيت الأنصار الأوس والخزرج سر بذلك. وقال وعدني ربي إحدى الطائفتين، فعند ذلك كره بعض ليس المسلمين، كرهوا يعني أن يكون لهم غير العير كما سيأتي. فحاول بعضهم، لم نأتي للقتال وما استعددنا، والله وعده إحدى الطائفتين والطائفة التي هي العير فاتت، فلم يبقى إلا النفير. فهنا كأن الآية نزلت فيها تقديم وتأخير للمسائل. إذن فلما حصلت المعركة وانتصر المسلمون، وكانوا ثلاثة طوائف، طائفة الشباب ذهبوا يطردون العدو ويجمعون الغنائم، وطائفة ثبتت عندها الرايات وراءهم، وطائفة تحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النصر وجمعوا الغنائم، قال الشباب الذين قاتلوا وطردوا الأعداء الغنائم لنا، قال الذين كانوا يحملون الرايات لا نحن معكم ورد لكم وقوة، فلو حصل لكم شيء ترجعون إلينا. قالت الطائفة الثالثة نحن نحرس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد نكون معكم. إذن هنا إيش اختلفوا، كل طائفة تقول لا لا تكون للطائفة الأخرى عنها. هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يسألونك عن الأنفال، ما دام اختلفوا عن حكم الأنفال أو عن لمن الأنفال، يسألونك أي يسألك الصحابة، يسأل الصحابة النبي، يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الغنائم. والأنفال تقال للغنائم لأنها النافلة الزيادة، والغنائم كانت محرمة على الأمم التي قبلنا، فزدنا نحن عليهم فأبيحت لنا. وهنا يسألونك عن الأنفال فيها أقوال، هل الأنفال هي الغنائم أو الأنفال البعير الذي يند أو ما ينفله الرسول صلى الله عليه وسلم كالفرس وكالسرج وكالسلب. أقوال للعلماء أقواها أن الأنفال هي الغنائم. نعم. إذن يسألك يا نبي صحابتك عن حكم الأنفال، لمن هي وكيف تقسم؟ فقال الله جل وعلا لهم قل لهم يا نبي الأنفال لله ملك الله، وللرسول صلى الله عليه وسلم يحكم فيها ويبين فيها حكم الله. إذن ورد عنهم قال لما ساءت أخلاقنا فيها واختلفنا نزعها الله منا وجعلها في يد نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يسألك يا نبي صحابتك عن الأنفال عن حكمها، لأن الذوات لا تتعرض لها أحكام وإنما تتعرض لمتعلقاتها، يعني حكم الميتة، يعني حرمت عليكم الميتة، التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالصفات التي تكون فيها أي أكلها. يسألونك عن الأنفال أي حكمها، لمن وكيف قسمتها. قل لهم يا نبي الأنفال لله. إذا الغنائم تنقسم إلى الفيء وإلى الغنائم وهي وإلى ما ينفله الإمام. وهل الغنائم كما سيأتي هي ملك لله وللرسول كلها، أو الملك لله والرسول خمسها فقط؟ واختلفوا في العلاقة بين يسألونك عن الأنفال وبين قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء كما سيأتي. فقيل الآية الأولى واعلموا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كثير من العلماء قال هذه الآية منسوخة بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء، وقيل لا ليست منسوخة وإنما هي مبينة للإجمال الذي حصل في أول السورة. والفرق بين النسخ والإجمال أن النسخ رفع للحكم، والبيان هو بيان لذلك الإجمال وتفصيل له. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، وبين أن الله تعالى أعطى الخمس منها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الأخماس للأمور التي بينت، وأعطى أربع الأخماس الباقية لمن؟ للغانمين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب لله خمسه، طيب أربع الأخماس الباقية لمن؟ للغانمين، لأنه قال واعلموا أن ما غنمتم، غنمتم أنتم غنم لكم، فأن لله خمسه، فهم أن الباقي لمن؟ للغانمين، للفارس سهمان وللراجل سهم. نعم. إذن يسألك يا نبي الصحابة عن حكم الأنفال، قل لهم الأنفال لله والرسول، لله ملكا وللرسول يحكم فيها بما أمره ربه، فاتقوا الله. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية بطاعته، وأصلحوا ذات بينكم. ذات، يا سلام، ذات ما يكون بينكم من التكاره ومن التباغض ومن التحابب ومن التآلف، ما يكون بين الناس يقال له ذات البين. أي ذات بينكم، أي المسائل التي تقع بينكم اصلحوها، فلا يكون بينكم خلاف، ولا يكون بينكم شقاق، ولا يكون بينكم يعني ما به يجعلكم لا تكونون على 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 الحالة التي تطلب منكم. ولذلك إصلاح ذات البين هذا أمر مطلوب، وكل ما يسبب للأمة الضعف والهوان منهي عنه، ومن أكبر ذلك إفساد ذات البين. إفساد ذات البين هو أكبر أسباب الضعف. ولذلك قال ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. فكيف نحل الأمور وكيف نصلح ذات البين؟ نصلح ذات البين بتقوى الله، لأننا إذا اتقينا الله أصلحنا ذات البين. لأن إذا اتقينا الله لا يظلم الواحد، لا يختار لنفسه الحظ عن أخيه. إذا اتقينا الله آثرنا إخواننا على أنفسنا فزالت الإشكالات. وكل الإشكالات سببها كل واحد يريد أن يوثر نفسه، إما بمال أو جاه. إذن كل مشكلة تقع بين المسلمين وراها مال أو جاه. فإذا كانت ثقافتنا التنازل عن بعض جاءت بيننا الألفة والمحبة وأصبحنا أقوى أمة. وإذا كانت ثقافتنا عدم التنازل لبعض وكل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة والخلاف فجاء الضعف وتسلط الأعداء فأصبحنا لقمة سائغة لغير المسلمين. إذن قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي الحالات التي تكون بينكم، سواء كان ذلك على المغانم أو على المراكز أو على المصالح أو على شركات بينكم أو على ميراث أو على إدارة تشتركون فيها أو مزارع. لذلك لا بد أن نشيع بيننا التنازل، لا نتنازل عن صلاة، لا نتنازل عن صوم، لا نتنازل عن عبادة، لا نتنازل عن دين، نتنازل عن مصلحة معنوية أو حسية، منصب، أنت في منصب وزملاؤك يريد منك هذا المنصب، أنت مدير المركز، بقى أنت لك سنتين مدير المركز، طيب وفيه زميل لك يريد أن يكون في محلك، طيب هو لا بد أن يسبب لك مشاكل، يحاول أن يشوش عليك. إذا أنت وهو لا بد أحدكم يتنازل أو يقع بينكم مشكل. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عندكم شريكة، عندكم ميراث، الميراث في عمارة وفي مزرعة وفي أراضي بيضاء وفي دكاكين، والوراث حول 40، كل واحد يقول أنا تكون للعمارة لأنها عناها أقل وفائدتها إيش أكثر، كل واحد يقول عمارة، ما يمكن هي عمارة واحدة وهم حول 40. إذا لم يتنازل بعض لبعض يتخانقوا ويذهبوا للقضاء والخصومات، لكن إذا تنازل كل واحد يقول يا أخي كل واحد أنت خذ جزء وأنا أخذ جزء، وبعدين لا تأخذ أنت كل شيء ولا تتركني بدون شيء، يأتي إيش التصافي. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال للحسن بن علي؟ إن ابني هذا سيد سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. استطاع الكفار الآن أن يحلوا مشاكلهم بالتفاهم، لأن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والغريب أن هذا قبل قضية الروم، ألف لام ميم غلبت الروم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولذلك هم أنضج الشعوب في حل مشاكلهم بالتفاهم وبالطرق السلمية. لذلك انظر إلى ما هم فيه من الازدهار والرقي والقوة والمصانع، وانظر إلى المسلمين ما فيه من التقاتل والضعف، لأنهم استطاعوا أن يحلوا مشاكلهم بالتفاهم. تعال لا تأخذ كل شيء وأنت لا تبقى بدون شيء، خذ شيء وترك لي شيء، ويتفاهمون. المسلم لا، كل واحد يريد كل شيء تتقع بينهم القتال فيضيع عليهم كل شيء. ذلك أهم شيء أن تكون ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أمر للوجوب. نجلس على طاولة المفاوضة، تأتي بحججك، نأتي بحججي، يبين كل واحد ما عنده، فالأمة إذا سمعت لا بد أن تعرف وتعلم الظالم من المظلوم، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. تبين حجتك، نبين حجتي، تدلي بدلوك، ندلي بدلوي، نبين، تبين، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم. فإذا رجع الظالم نحل بينهم المشاكل بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن رجعت عن الظلم فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة الستة. خلخلة الأخوة تأتي من ستة أبواب سدها الله. إذن كل قضية محلولة في ديننا بأوضح عبارة وبأسهلها وبأوجزها، فلماذا لا نطبق ديننا ونعتز ونعز ونرفع في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ ما المانع من تطبيق هذا الشرع؟ فالله ضمن لمن تمسك به أن يعزه في الدنيا وأن يرحمه في الأخرى، ضمان من الله لا يضل ولا يشقى، العروة الوثقى، من تمسك بهذا دخل الجنة. إذن يقول اصلحوا ذات بينكم، اصلحوا الحالات التي بينكم، وهذا لا يكون إلا بالتفاهم. بدون تفاهم لا يمكن. لذلك لا بد أن المسلم يعلم أخاه، يعرفه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادق وأنا لا أعرفه؟ لا بد أن نتحاور. أنت ما تقول، ما دليلك علي؟ أنا دليلي كذا وكذا. ما دليلك على ما تقول؟ يقول دليلي كذا وكذا. أقول له هذه الآية منسوخة، أتي بغيره، هذا الحديث لا يصح، إذن تعال معي، أدلتك كلها واهية، إذن تعال معي. وقل لا في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، عندك دليل وعندي دليل، لا تضيق واسع. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إمام دار الهجرة قال القروء الأطهار، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل قال الحيض، وكل منهما استدل بكتاب وسنة وبلغة. إذن هذا له أدلة، هذا له أدلة، أنت تختار ما يحلو لك وارفق إيش بالمخالف. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة، مسألة اجتهادية لا دليل فيها، أنت تختار وأنا أختار، وما فينا ليلزم الثاني بشيء لا دليل عليه. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. إذن القسمة رباعية، هذا ينبغي أن نشيعه بيننا. بعض الناس يقول المجتهد المصيب واحد، المجتهد المصيب واحد، هذا عند الله. أما في العمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم منها الإسراع فقط، فلما جاء العصر صلى في الطريق، وبعضهم فهم منها النص قال هو الذي أتى بالوجوب فلا نصلي ولو جاء العشاء إلا في بني قريظة. فلما رجعوا ما عاب أحد، كل صوبه. الذين تيمما ووجد الماء فأحدهم توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد الصلاة، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة،
والذي أصاب السنة ما أخطأ، وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، والذي له الأجر المرتين ما أخطأ. إذن لا نضيق واسع، لا يوجد شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم. اختلف العلماء فاغسلوا، هل الغسل إمرار الماء أو لازم من الدلك؟ هذا سبب الخلاف اللغة العربية، كلمة اغسلوا. اختلفوا في الوجه، هل ما وراء العارض من الوجه أو ليس من الوجه؟ مقصرين رؤوسكم. الإمام الشافعي يقول، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لغة الشافعي حجة في اللغة، كلام الشافعي حجة في اللغة، إذا جاك أسلوب من الشافعي تستدل به في اللغة. قال مقصرين رؤوسكم ثلاث شعرات تجزي. الإمام مالك قال لازم تأخذ من كل شعرة من الرأس. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهم. إذن من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه. أو لامستم النساء، الشافعي قال أي لمس ينقض الوضوء، لأنه يأخذ ببداية اللفظ. أبو حنيفة قال لا ينقض إلا ما خرج، لو قبلت وضميت لا ينقض الوضوء. أحمد ومالك قالوا إن طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء، وإن لم يطلب اللذة ولم يجدها لم ينتقض الوضوء. إذن يا أحبتي الجنة أبوابها كم؟ لا تنكر إلا إذا عرف دليل المخالف. قال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وديننا دين يسر. وبعدين أنت إذا أردت أن تنكر على مخالفيك أعرف أدلتهم، فإن علمت أنها منسوخة ولا تصح وأنك أنت عندك دليل صحيح قل لهم يا جماعة تعالوا عندي، الأدلة اللي عندي صحيحة والأدلة اللي عندكم باطلة. أما أنت لم تعلم دليل المخالف فلا تستعجل في الإنكار. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أيوة، ولذا ينبغي لطلاب العلم أن تكون عندهم مراكز للتفاهم، للتحاور في المسائل. أي مسألة اختلف فيها العلماء تعال نأتي بالأدلة ونأتي بالحجج ونوضحها، فإن ظهر أن أحد القولين أقوى نأخذ به، وإن ظهر أن القولين كل منهم قوي نأخذ بهما، وإن ظهر أن القولين باطلان نتركهما. لذلك أحيانا يكون كل القولين باطل، الذي تمعك في التراب لما يجد، والذي ترك الصلاة عمر وأحد أصابتهم جنابة ولم يجدوا ماء، فأحدهم تمرغ وصلى وأحدهم توقف عن الصلاة حتى يجد الماء، فقال للذي توقف أخطأت وللذي تمرغ أخطأت، كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا. إذن المجتهدان قد يكونان مخطئان، وقد يكونان مصيبان، وقد يكون أحدهما مخطئ والثاني مصيب، فالقسمة رباعية. ولذا ينبغي أن نجعل نصب أعيننا النصوص، لأن النصوص معصومة وأقوال العلماء ليست بمعصومة، النص معصوم. أما العلماء آراؤهم أحسن من آرائنا، لكن قد لا يبلغه الدليل، قد يبلغه بسند ضعيف ويبلغ لآخر بسند صحيح. فلذلك الفيصل النصوص، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الذي يجعل الإنسان حياته مباركة، وعلم القليل فيه نور. ما وجدت نص أرى العلماء بركة وخير،
وآراؤهم أحسن من آرائنا، وفهمهم أحسن من فهمنا، وورعهم أقوى من ورعنا، واطلاعهم أكثر من اطلاعنا. لكن إذا وجدت النصوص، كل واحد من الأئمة ثبت عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن مذهب الأئمة هي النصوص إذا ثبتت. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا إن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله، هذا في نوع من التحفيز والتحميس والتأكيد على الطاعة. والطاعة هو أن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي. ثم بين صفات الشريحة التي ينبغي أن يقتدى بها وأن تكون أهل لأن تحترم وتكون في الصدارة. إنما المؤمنون، إنما هي أم الباب في باب القصر الحصر. إنما المؤمنون حقا الذين كمل إيمانهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. من أراد أن ينظر في صفات المؤمن حق فليستمع. المؤمنون كاملوا الإيمان الذين إذا ذكر الله خافت قلوبهم وجلت قلوبهم من النفاق، من التقصير، من الظلم، من الغيبة، من النميمة، من الرياء، من الربا، من النجش، من التقصير في الوالدين، من التقصير في الجيران، من التقصير في الطهارة، من التقصير في الطمأنينة، من التقصير في الخشوع. وجلت قلوبهم من أعمالهم هل قبلت أو لم تقبل، كما قال هناك الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة لنبينا صلى الله عليه وسلم يأتون ما أتوا من المعاصي، قال لها لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الصلاة والطاعات وقلوبهم خائفة أنه لا يقبل منهم. ولذلك لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن إذا ذكر الله قرئ القرآن، وذكر الله بما عنده للمتقين وما عنده للمجرمين خافت قلوبهم وخشعت. وإذا ذكروا قبلوا. ولذلك إن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. غير المتقي إذا قلت له اتق الله صاح في وجهك، والمتقي إذا قلت له اتق الله خاف ولان وقال أتوب إلى الله، ما الذي فعلت؟ جزاك الله خير. أما غير المتقي الفاسق إذا قلت له اتق الله ثار في وجهك، أخذته العزة بالإثم. فلذلك أي إنسان متقي يقال له اتق الله يقول جزاك الله خير، أتوب إلى الله، ما الذي فعلت؟ إذن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خالفت. وجل يوجل وجلا وإيجال إذا خاف. ولذلك لا يسلم من الذنوب إلا من يخاف، لأن من خاف اجتنب ومن اجتنب سلم. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما كثر خوفه من الله، وكل ما قل علم الإنسان كل ما تجرأ على المعاصي. فأغلب المعاصي تأتي من الجهل، فالإنسان إذا خاف اجتنب، فإذا اجتنب سلم. وجلت قلوبهم أي خافت. وإذا تليت عليهم آياته القرآن زادهم ما يسمعون من الآيات إيمانا. وهذا أكبر دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص محجوجون بهذه الآية الصريحة في الإخبار بزيادة الإيمان بالتفكر وتلاوة القرآن. إذا تليت عليهم آياته القرآن ورأوا ما فيها من الزواجر ومن الترغيب والترهيب ومن حسن يعني السبك ومن المنافع ومما يدعو إلى الخير ويدعو إلى الفضائل زادهم ذلك إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا يتوكلون على رصيد وعلى قبيلة ولا على أصدقاء ولا على وظيفة ولا على جاه، لا، على ربهم يتوكلون. ولذلك قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، غير الله يموت، من توكل عليه وقع نفسه في الورطة. تتوكل على الواحد تأتي سكتة فيموت، طيب تتوكل على من؟ أو على الرصيد يسرق، أو على الحديقة تحرق، يأتيها ريح حار فيهلك ما فيها. إذن توكل على الحي الذي لا يموت وعلى ربهم يتوكلون. فلذلك ينبغي لنا أن يكون اتكالنا على الله، فإذا اتكلنا على الله الله يحمينا ويغنينا وينصرنا ويدفع عنا أعداءنا. نتوكل على الله ونقوم بالأسباب، لأن ترك الأسباب تواكل، والقيام بالأسباب ومعرفة أنها لا تنفع ولا تضر هذا هو التوكل، وهو الصحيح، وهو الذي من فعله الله حماه وأغناه وأعطاه وأسعده. الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة يؤدونها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وأندابها، ويؤدونها في الجماعة، ومما رزقناهم ينفقون النفقة الواجبة والنفقة المندوبة المسنون، ينفقون من أوالهم النفقة الواجبة والنفقة المسنونة. إن في المال حقا سوى الزكاة من المرؤات ومن المساعدة ومن المؤاسات. أولئك الذين هذه صفاتهم هم المؤمنون حقا، 100% كامل الإيمان. أولئك من الحق لهم درجات عند ربهم، يا سلام، درجات دمع درجة، درجات فوق بعض. يروهم أهل الجنة كما ينظر للقمر، مناسلهم تكون عالية، لأن هؤلاء تعبوا في الدنيا، سهروا في قيام الليل وعطشوا في النهار وبذلوا أوقاتهم وفقدوا راحتهم لعز الإسلام والمسلمين، فربهم يكافئهم يوم القيامة بالمنازل العالية. لذلك ربنا لما خلقنا وخلق الدنيا خلقها بقانون المعاوضة، المعاوضة، البيع. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. أما كون يعرفنا أن نأخذ الثمن والمذمون، لا، هذا غلط. من أراد الجنة فليدفع، من أراد العلم فليبذل، من أراد التقاء فليبذل، من أراد ونعم فليبذل، كل شيء له ثمن. ولذلك الفضائل أثمانها باهظة، الفضائل أثمانها التغاضي عن زلات الناس وبذل المال وبذل الجاه وبذل الوقت وبذل العرض لإخوانك. تكون أنت نبيل، تكون أنت فاضل، تكون أنت غصبا عمن يخالطك أن يلعن لك، لأنك بذلت وقتك ومالك وجاهك وعرضك لدينك ولأمتك، فعند ذلك الله يرفعك في الدنيا ويرفعك في الأخرى. الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إذن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، كل واحد وهمته. من أراد أن يكون من أهل الفردوس فليتحرك، ومن أراد أن يكون من أهل الجنة فليتحرك، ومن أراد أن يكون من أهل جهنم فطريقها واضح، يلعب وينام ويأكل ويشرب ويسب ويشتم ويلهو ويكذب ويسخر من الدين ومن المتدينين، هذه طريق أهل النار. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب، هذا أهل جهنم، هذا سلكهم ما سلككم في سقر. أما الذين يريدون المعالي قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، دخلوا في الفلاح، وهو الأمن مما يخافون وإدراك ما يرغبون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما الدليل على هذا؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. هذا الدين مبني على قواعد راسخة وعلى أسس قويمة، فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. أوفوا بعهدي، حري بنا أن نفهم هذا الدين وأن نعطيه الوقت، وأن تكون لنا برامج جادة مع سكان الأرض لإنقاذهم من النار. أمة الإسلام أمانة فيها أن تنقذ سكان الأرض من النار. عندنا الكتاب والسنة، عندنا كل قضية محلولة، عندنا جوهر، عندنا كنز هذا الدين، حري بنا أن نبلغه للعالم وأن ننقذ سكان الأرض من النار. وهذا يتطلب منا أن نتعاون وأن تكون لنا برامج جادة، وأن نعرف الأذكياء والنبلاء ليساعدونا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، وعلى انتشال ما نستطيع من سكان الأرض من دخول النار. هذا أمانة فينا. إذا لم ننقذ سكان الأرض ممن ينقذهم؟ الله أعطانا الكتاب والسنة وجعلنا خير الأمم، ونبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا معجز إلى قيام الساعة ومحفوظ. أعطيت لنا موارد وأسس، حري بنا أن ننقذ سكان الأرض بهذه الأمور التي أعطيت لنا ولم تعطى لغيرنا. نبينا أرسل إلى جميع الناس، وكتابنا تبيان لكل شيء، وبالأخص أن الآن جاءت هذه المواقع وجاءت هذه الشبكات وهذه الأمور التي جعلت سكان الأرض كالقرية الواحدة، فحري بنا أن نجتهد لإنقاذ سكان الأرض من النار. ومن كان سببا في هداية إنسان ما لا له من الأجر، فله أجر عمله كله، لا ينقص من أجره هو شيئا. فلذلك من كان سببا في هداية إنسان وإدخاله في الإسلام فعمله كله يكون في ميزانك من غير أن ينقص من أجره هو شيء. ذلك حري بنا أن نجتهد ونعلم أن في هذا الخضم وفي هذا الوقت أهم ما نعتني به القدوة الحسنة. الناس في جوع في القدوة، فنهتم بالقدوة الحسنة وتمثل الدين، وما أردناه يعطيه الله لنا، نتمثل الدين. تمثل الدين فائدته على صاحبه كبيرة وعلى من يخالطه، فنتمثل الدين ونرفق بالناس ونكرم جميع الخلق. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم في الجنة. ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا الرزق الكريم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا الذي تصرف فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمار وتبذل فيه المهج ويبذل فيه المال ويبذل فيه الجاه, هذا هو اللي ينبغي أن يصرف فيه. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا, واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.